بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي بلغنا شهر الصيام والقيام، فأسأل الله تعالى أن يتسلم منا رمضان بالقبول والغفران والعتق من النيران. أسأل الله تعالى أن يعيننا على صيام نهاره وقيام ليله والمصارعة والمسابقة فيه بالخيرات. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم أطعمهم من جوع وداوهم من مرض، آوي طريدهم وشريدهم، واقبل ميتهم في الشهداء، وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين، وفرج كرب أهلنا في سوريا ومكن لهم يا رب العالمين، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، وفرج كرب أهلنا في الصومال، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر رمضان. الضيف المضيف الذي اختصه الله تعالى بخصائص، منها أنه أنزل فيه كتابه، ومنها أنه فرض صيامه وحث على قيامه، ومنها أنه جعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر، وأن المحروم من حرم خيرها، ومنها أنه جعله محلا لكثير من أعمال الطاعات والمصارعة في الخيرات من جود وكرم وعطاء ودعاء وصلة واستغفار وتفطير للصائمين. واعتدنا في كل عام على مائدة رمضان أن نختار لكم رسالة مختصرة نعيش في رحابها على مائدة الشهر الفضيل. في هذا العام اخترت لكم رسالة مختصرة قليلة المبنى عظيمة المعنى، بعنوان شروط الانتفاع بالقرآن الكريم. شروط الانتفاع بالقرآن الكريم. مصنف الرسالة الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي من علماء المغرب. هذا هو اللقاء الأول في رحابها. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in diesem gesegneten Monat Ramadan mit einem neuen Thema. Und wie gewohnt hat der Sheikh Hafizallahu Ta'ala ein kleines Büchlein ausgesucht als Thema für diesen Ramadan. Und der Titel dieses Büchleins ist Die Bedingungen, um vom Koran einen Nutzen zu ziehen. Die Bedingungen, um vom Koran oder Koran einen Nutzen zu ziehen, vom Dr. Al-Shahid Al-Bushaykhi.
مقدمة المصنف حفظه الله بعد الحمد والثناء بدأ يتكلم عن عظم شأن القرآن، عظم شأن القرآن. يقول: قال الله تعالى منوها بشأن هذا القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، سورة الحشر آية 31. وقال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، سورة الرعد آية 32. قال: فشأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكفى بهذه منقبة لصاحب القرآن أنه من خير الناس الذي يحرص على تعلم القرآن، فإذا تعلم قام بتعليم القرآن للغير، هذا من خير الناس. أنتم الآن نلتم هذه الخيرية بالحرص على تعلمكم القرآن، فالآن نحن نجلس لنتعلم القرآن ونقف على بيان منزلته. إذن نالتنا هذه الخيرية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث في الصحيح عند الإمام البخاري من رواية عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، صحيح الإمام مسلم. وقد رفع الله به شأن من رفع رايته أول مرة، فكانوا النخبة المصطفى التي صنعت على عين الله تعالى، ألقى عليه محبة منهم وصنعها على عينه واصطنعها لنفسه، ففعلت في التاريخ ما فعلت مما يعلمه القاسي والداني. كيف كان حال الإنسان في الجزيرة العربية يوم نزل هذا الكتاب؟ كيف كان حال الإنسان أفرادا وجماعات؟ وكيف صار بالقرآن في فترات قصيرة جدا؟ طبعا يشير إلى جيل الصحابة ويبين الحقبة التي سبقت نزول القرآن وكيف كان حال العرب قبل القرآن. كانوا يأكل القوي منهم الضعيف، يسيئون الجوار، يسجدون للصنم والحجر من دون الله، يشربون الخمر ويتعاملون بالربا، والزنا متفش فيهم، والفجور والفسق والانحراف، بل ووأد البنات. إذا رزق أحدهم بجارية يدفنها وهي حية خوفا من الفقر أو العار. كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء وفي ظلمات. بعد القرآن توحيد وإيمان ونور وقيم وأخلاق، بعد القرآن سيادة وريادة وقيادة. حطموا عرش كسرى وعرش قيصر، أعظم الإمبراطوريات في هذا الزمان، وسادوا وقادوا وعلموا البشرية معنى القيم ومعنى الأخلاق ومعنى العدل ومعنى الإنصاف ومعنى الرقي في القول والعمل. كل هذا من تأثير القرآن، كلام الله عز وجل. بالقرآن أخرج النبي البشرية الحائرة من ظلمات الجهل والجهالة إلى نور التوحيد والإيمان أخرجهم من ظلمات الرذيلة إلى أنوار الفضيلة والقيم والأخلاق، لنعلم شأن القرآن. القرآن اللي بنى به النبي الأمة ما زال بين أيدينا وفي مكتباتنا، وما زال في صدور الكثيرين منا، وهو قادر على صناعة الأمة وبناء الأمة متى تعلمناه وعلمناه، متى التزمناه، عملنا بحلاله وحرامه، نفذنا أمره واجتنبنا نهيه، آمنا بوعده ووعيده، عندها تعود للأمة المكانة المفقودة. عندما نحيي الأخوة الإيمانية الصادقة التي جاء بها القرآن، إنما المؤمنون إخوة، عندما ننصر المظلوم ونرفع عنه الحرج، عندما نرد الظالم عن غيه وعن ظلمه، عندما نحسن المعاملات في البيع والشراء والأخذ والعطاء، عندما نتقي رب البريات، يومها تعود للأمة مكانتها المفقودة، وسوف تكون. فإن الأمة فيما تعانيه اليوم من أزمات وبلايا ومحن، هذه الأزمات ما هي إلا تهيئة وإعادة للأمة، وسوف تعود بإذن الله رب العالمين. وهذا ما أخبر به النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديثه الذي بين فيه مراتب ومراحل الحكم لهذه الأمة، قال: ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا. وهذا الذي نعيشه، الحكم بالحديد والنار، ظلم وجور وأسرة وبعدا عن الدين، بل محاربة في كثير من الأحيان. قال: فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذا ما أخبر به النبي وبشر به عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمن أمل الخير وجده بشرط العمل من أجله. قال: إن كتاب الله عز وجل فيه خواص وخصوصيات تجعله بإذن الله تعالى حين يستقر في قلب الكائن البشري، يجعل منه إنسانا غير عادي، يفجر طاقاته تفجيرا ليكون خيرا وبركة على نفسه وعلى الناس من حوله، بل على البشرية جمعاء. هذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه مثلا. ماذا كان قبل الإسلام؟ رجل عادي بين الناس يرعى الإبل، ثم صار بالقرآن أمير المؤمنين، إماما عظيما، داهية في السياسة، داهية في الحكم، داهية في تدبير شؤون الناس. ولفظ داهية عند العرب تعني الممكن، لا بمعناها الذي هو دارج بين الناس الآن. فالداهية عند العرب أي العالم الخبير، صاحب الفكر المتقد، والقوة الفكرية والقوة العملية، فيسمى داهية. يقول لك دهات العرب، يعني المبرزين في العرب من الأذكياء الفقهاء. قال: داهية في استيعاب المجموعات البشرية الداخلة في دين الله أفواجا عبر الفتوحات في زمنه. بما صار ذلك الإنسان كذلك، هل بشيء آخر غير القرآن؟ الجواب لا، إنه القرآن. قال: كلا ثم كلا، إن الذي صنع من تلك النماذج البشرية العادية في أصلها نماذج عالية رفيعة، إنما هو كتاب الله عز وجل، وهو في كل وقت وفي كل عصر وفي كل مصر. ومصر هنا بمعنى المكان، مش مصر بتاعتنا، إن كلمة مصر في لغة العرب مصر إذا أطلقت تعني المكان، أي مكان بقى، إنما إن قيدت وحددت يبقى مصر. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يبقى دي مصر. إنما لما تطلق كلمة المصر يعني المكان، واضح؟ فأنتم الآن في مصر، يعني في مكان، المكان ده اسمه مصر في اللغة، وهكذا. قال مؤهل لأن يصنع مثل تلك النماذج من جديد، لكن بشروط في تلقي هذا الكتاب، وبشروط في حمله، وحين يستوفي الناس أفرادا وجماعات هذه الشروط فإن الخير والبركة تتنزل، ويكون خبر عظيم، خير عظيم في تلك الأمصار في كل الأعصار. ولذلك موضوع الرسالة إيش؟ شروط الانتفاع بالقرآن الكريم. عشان ترجع للأمة المكانة لازم نتعرف على الشروط اللي من خلالها ننتفع أفرادا بالقرآن، وبالتالي تنتفع الأمة بنا إذا طبقنا شروط الانتفاع بالقرآن. نعم، نكمل بعد ما يترجم المترجم.
Die Einleitung dieses Buches, meine Geschwister, hat der Autor versucht, den Stellenwert des Korans zu erläutern und zu beschreiben. Er sagte, dass Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt hat, wenn wir diesen Koran als Offenbarung auf einen Berg hinabsenden würden, dann würdest du ihn wahrlich aus Furcht vor Allah demütig werden und sich spalten sehen. Und diese Ayah im Heiligen Koran zeigt auch, wie wichtig und wie gewaltig der Stellenwert des Korans bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, der Beste von euch ist derjenige, der den Koran lernt und anderen beibringt. Und wir haben uns heute hier alle versammelt und gehören zu dieser Gruppe, die versucht, den Koran kennenzulernen, aus dem Grund, weil der Dars an sich heute darüber ist, dass man das, den Nutzen vom Koran erlangen kann. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch ebenfalls, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit Hilfe dieses Korans ein Volk hinaufsteigen lässt und ein Volk auch ebenfalls erniedrigen kann mit diesem Koran. Denn die Menschen in der Zeit der Sahaba radiallahu anhum wa ardahum haben in einer Zeit der Dunkelheit gelebt. Sie haben als Einzelpersonen und ohne Gemeinschaft gelebt. Der Arme oder der Starke frisst den Armen. Es gab keine Güte gegenüber den Nachbarn. Es gab Riba, Alkohol, Konsum und Prostitution. Sie haben sogar die Mädchen, die sie bekommen haben, lebendig begraben aufgrund von Unwissenheit. Und als sie den Koran bekommen haben, haben sie gelernt, wie sie den Tauhid erlernen konnten. Sie haben den Glauben im Herzen bekommen. Sie haben das Licht erblicken können. Sie haben die guten Charaktereigenschaften gesehen. Und durch ihnen wurden Führer. Und sie haben dadurch, durch diesen Koran, haben sie sich zu Persönlichkeiten entwickelt und haben ebenfalls auch die Feinde erschlagen können, die Feinde zerstören können. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Menschen damals aus der Dunkelheit in ein Licht geführt. Und dieser Koran ist immer noch derjenige, der gerade immer noch zwischen unseren Händen liegt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns in einer Überlieferung auch aufgezeigt, in welchem Zeitalter wir uns befinden werden, und sagte, dass es auch aktuell, wir leben in einem Zeitalter, in dem es ein Zwang von der Führerschaft gibt, von der Führerschaft. Eine Führerschaft, das sind alle Präsidenten, Könige, je nachdem, und ein Zwang ist, wir werden von oben gezwungen. Und nach dieser Zeitspanne wird es letztendlich eine eine Zeit geben, wo die Regelungs- oder Gesetzgebungen der Scharia stattfinden werden. Die Gesetzgebungen der Propheten, alayhi wassalam. Und dieser Koran, wenn jemand den Koran wahrlich versteht und seine Werte in ihn verinnerlicht, dann wird aus ihm eine Kraft hinaustreten, die nicht normal ist. Das heißt, der Koran, derjenige, der ihn wirklich aufsaugt, die Informationen aufnimmt, wird am Ende eine starke Person heraustreten. Man sieht auch, wie er die Sahaba, radiallahu anhum wa ardahum, verwandelt hat. Wie Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhum, der früher ein einfacher Hirte gewesen war. Und er hat nur Strenge in sich gehabt. Und letztlich, als er den Koran aufgesaugt hat, und wir haben viele Überlieferungen gelesen und gehört, wie er mit dem Koran umgegangen ist, wie er versucht, jede einzelne Ayah umzusetzen, zu verstehen, zu begreifen und immer auch ebenfalls in die Tat umzusetzen, hat der Koran aus diesem Menschen einen Führer der Gläubigen gemacht. Er hat das Gute aus dem Koran genommen. Der Koran selbst sorgt dafür, dass du eine Kraft der Taten und Kraft des Denkens auch besitzt. Und er hat sie geformt zu diesen besonderen Persönlichkeiten. Und deswegen sitzen wir heute hier, damit wir aus diesen Büchlein herauslesen können, was sind die Bedingungen, die wir erfüllen müssen, damit wir diesen Nutzen, den wir gerade beschrieben haben, aus dem Koran hinausnehmen können.
هذا الكتاب العظيم يا إخوة القرآن كتاب حامل للهداية حامل للخير حامل للبركة به ستعود الأمة للمكان المفقود لكن كيف هل ستعود الأمة للمكان المفقود بكثرة طباعة الكتاب العظيم القرآن لأن القرآن بيطبع بالملايين بل بالمليارات ويوزع على البلدان والأمصار بل أقل بيت تجد في داخلي حوالي 5-6 مصاحف أقل بيت هل بهذا ستعود الأمة للمكانة؟ أدي واحد هل ستعود الأمة للمكانة بزخرفة القرآن الكريم؟ بعض الكتب تزخرف بماء الذهب ويتفنن في دقة صنعتها وطباعاتها هل بهذا ستعود الأمة إلى المكانة المفقودة؟ هل ستعود الأمة للمكانة المفقودة بالتغني بالقرآن وفق المقامات الموسيقية الغنائية والألحان البياتي والصبا ودولة القرآن ودولة التلاوة؟ والله أبدا لا وألف لا هل ستعود الأمة بالمصاحف التي هجرت على المكتبات وتراكمت عليها الأتربة هجر التلاوة وهجر العمل بالقرآن أبدا الطباعة مطلوبة والتوزيع مطلوب لكن الذي سيعيد الأمة للمكانة العمل بهذا الكتاب حسن تلاوته وفهم معانيه والعمل بما فيه والدعوة إليه حتى تعاد الأمة مرة أخرى إلى المكانة التي فقدت فلا بد أن يؤخذ القرآن بمنهج التلقي كما أخذه الصحابة عن نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم كانت تنزل الآيات فيقرأها النبي على أصحابه ويعلمهم ما فيها من أوامر ونواهي وما فيها من وعد ووعيد فقالوا فكنا نتعلم العلم والعمل معا يعني ياخذوا الآيات بما فيها من علم وعمل نرى القرآن يتحرك بين العباد وده اللي قالت مجيبة أمنا عائشة عن السؤال لما سئلت عن خلق نبي الله عليه الصلاة وأزكى التسليم قالت كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن يعني إذا أردت أن ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا فانظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ترى القرآن، فما من أمر في القرآن إلا وطبقه النبي، وما من نهي فيه إلا واجتنبه، وما من حلال إلا وحل، وما من حرام إلا وحرم، وما من أدب أو خلق أو سلوك إلا وتجسد في رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإنك لعلى خلق عظيم. فلابد أن نرى فيك القرآن قولا وعملا، وعدا ووعيدا، حلالا وحراما، أدبا وخلقا وسلوكا. لابد أن نراه فيك. كثيرون يحملون القرآن، واللي معاه القراءات العشر الكبرى والصغرى، صح، لكن فين هو القرآن؟ في الأعمال، في القيم، في السلوك، في الأخلاق. هذا ما نريد، كما قال العالم للرجل الذي جاء فرحا مسرورا لأن ولده الصغير أتم ختم القرآن الكريم، جاي فرحان ابني ختم. فنظر إليه العالم وقال له: ما الذي حدث؟ نسخة جديدة من المصحف أضيفت للمكتبة الإسلامية، بس بدل ما هي موجودة على الرف أصبحت فين؟ في الصدر. نحن نريد أن نرى فيه القرآن، نرى القرآن سلوكا وأخلاقا وآدبا، نرى القرآن معاملة في الحلال والحرام، مش يبقى قارئ للقرآن وكذاب. يبقى كيف؟ فين أثر القرآن في أخلاقك وسلوكياتك؟ مش يبقى قارئ القرآن وبيغتاب الناس وبينم في الناس. فين يا ابن القرآن؟ فين هو القرآن؟ فين أخلاق القرآن؟ مش يبقى قارئ للقرآن ويأكل الحرام والشبهات. طب فين هو القرآن يا ولدي؟ مش يبقى قارئ للقرآن متقن وقاطع للرحم وعاقل والديه. فين يا ابن القرآن؟ فين هو القرآن؟ مش يبقى قارئ للقرآن وبيسيء الجوار. فين يا ابن القرآن في حياتك؟ مش يبقى قارئ للقرآن وبخيل في بيته لا يكرم ضيفه. أين هو القرآن؟ مش يبقى قارئ للقرآن ولا ينصر دينه ولا ينصر أمته ولا ينشغل بقضايا المسلمين. يا ابني فين القرآن؟ أين هو القرآن؟ إذا لابد أن نرى فيك القرآن. لذلك ابن القيم أشار أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته هم العاملون بالقرآن، وليس من حفظه في صدره ولم نراه في أخلاقه وسلوكياته ومعاملاته، ده مش من أهل القرآن. قد يكون معه القراءات العشر وليس من أهل القرآن، قد يكون متقنا لحروفه لكنه مضيع لحدوده فليس من أهل القرآن. إذن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم العاملون بالقرآن، مش الحفظة للحروف المضيعون للحدود. هؤلاء ليسوا من أهل القرآن، بل القرآن حج عليهم وليس له، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. فالمفترض لما تقرأ آية من القرآن تعلم، تعلم فيك وتبدأ تطبق ما فيها بقى، ونراها فيك أخلاقا وسلوكياتا وأدبا ومنهجا وتعليما، نرى فيك القرآن. هو ده اللي يسمى من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فاللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. اللهم آمين. هينتقل الشيخ بعد ذلك لبيان طبيعة هذا الكتاب بقى القرآن بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Dieses Buch, meine lieben Geschwister, trägt in sich die Rechtleitung. Dieses Buch trägt in sich das Gute. Dieses Buch trägt in sich den Segen. Und all das, was das Buch mit sich trägt, hat uns eine Stellung gegeben in der Vergangenheit. Und diese Stellung ist nun leider verloren gegangen. Nun stellt sich die Frage, diese verlorene Stellung, erlangen wir sie wieder, wenn wir noch weitere Bücher ausdrucken würden? Mittlerweile werden Millionen von Büchern tagtäglich ausgedrückt. Wie viele liegen in unseren Regalen, zu Hause oder in Moscheen? Bringt das etwa unsere Stellung zurück? Bringt uns etwa, dass die schönen Malereien auf dem Cover oder Bedeckung des Korans unsere Stellung zurück? Man sieht ja, wie wunderschön oder wie welche Ideen auftauchen, wie man den Koran mit einer wunderschönen goldenen Schrift darstellen kann. Ist das der Weg, wie wir unsere verlorene Stellung erlangen können? Oder wie wir in sehr vielen Shows im Fernsehen erkennen, wie man mit dem Koran versucht zu singen. Man singt tatsächlich mit dem Koran und versucht eine wunderschöne Stimme herauszubringen. Ist das der Weg, wie wir unsere verlorene Stellung bringen können? Die Antwort lautet nein. Der einzige Weg ist der Weg, wie die Sahaba radiallahu anhum wa ardahum in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Koran beigebracht bekommen haben. Nämlich, wenn der Koran offenbart worden ist, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die einzelnen Ayat auf die Gefährten radiallahu anhum vorgelesen. Er hat ihnen erklärt, welche Befehle und welche Verbote in den Ayat enthalten sind. Das heißt, die Gefährten sagten daraufhin, wir haben mit dem Propheten gelernt, mit dem Koran, den Koran zu erfahren, zu wissen und umzusetzen. Al-Ilm wal-Amal, mit Wissen und den Taten. Und deswegen sagte die Gefährtin Aisha radiallahu anha, als sie gefragt worden ist, wie der Prophet war, sagte sie, seine Charaktereigenschaften waren der Koran. Der Koran waren seine Charaktereigenschaften. Das heißt, egal in welchem Bereich er welche Handlungsweisen umgesetzt hat, es stand im Koran. Er hat es genau so vorgeführt, wie der Koran ihm das beschrieben hat. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran, und du bist wahrlich von gewaltigen Charaktereigenschaften. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Und ein Gelehrter eines Tages wurde von einem Vater gefragt und sagte, oh, Alhamdulillah, mein Sohn hat den Koran auswendig gelernt. Dann sagt er, und was haben wir davon? Wir haben eine weitere Kopie des Korans im Herzen deines Sohnes. Mehr haben wir nicht. Wir brauchen nicht mehr Kopien. Wir brauchen jemanden, der den Koran wirklich lebt. Dass wir ihn sehen, den Koran erkennen. Wenn du jemanden siehst, der zu seinen Eltern schlecht ist, wo bleibt der Koran zu sehen? Jemand, der geizig ist gegenüber seinen Gästen, wo bleibt der Koran bei dir? Wir wollen den Koran in dich sehen. Jemand, der über andere schlecht redet, wo ist der Koran zu sehen? Jemand, der schlecht zu anderen Leuten ist, wo bleibt der Koran zu sehen? Wir wollen den Koran in deinen Taten erkennen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, Ayyamul Qiyamah wird der Koran ein Zeuge sein, entweder für dich oder gegen dich.
طبيعة هذا القرآن يقول المصنف طبيعة هذا القرآن أولا أنه روح روح لها جميع خصائص الروح تنفخ في الفرد وتنفخ في الجماعة وتنفخ في الأمة جمعاء قال تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا جعلناه إيه؟ روحا نورا عفوا فوق وكذلك أوحينا إليك روحا إيه وظيفة الروح يا إخوة؟ وظيفة الروح الحياة تنقل المرء من عدم إلى وجود تنقل المرء من موت إلى حياة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت لأن الذكر حياة والغفلة موت، موت للقلب. فحياة القلب إذن في القرآن. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن، وكلنا ذلك الرجل، ولا إيه؟ كثرت الهموم في أمتنا والأحزان من انتهاك للحرمات وضياع للمقدسات وهتك للأعراض وسجن للبراء وللصالحين والمصلحين، نسأل الله السلام، وفرقة بين بلاد الأمة وتطاحن وتناحر وخلافات، أموال تسلب ومقدرات تضيع وتسلط للأعداء، فكل هذه الأمور تصيب أهل الإيمان بالهم بالحزن على حال الأمة وما وصلت إليه. طب ما الدواء؟ اسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهب همي وحزني. قال: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية فرحا. هنا الدواء، هنا الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: وشفاء لما في الصدور. فحياة القلب في القرآن، الانتقال من عدم إلى وجود بالقرآن. عدم غير ذكر، أمة كانت غير مذكورة، جاء القرآن فجعلها في القائمة في مقدمة الأمم، إنه القرآن. لما يجعل صحابي جليل كربعي بن عامر، كان أعرابيا لا يعرف، لما دخل الإسلام انظر إلى فعل القرآن، وبعدين في المعارك مع الفرس يطلب رستم كسرى فارس المفوضة، وكان قائد الجيش خالد بن الوليد، فأرسل له من؟ ربعية بن عامر، أعرابي بسيط جدا جاي من البادية، يلبس ثيابا رصة بالية قديمة، يمتطي حمارا ضعيفا، وراح يفاوض مين؟ كسرى ملك الفرس، الله أكبر. وراح على أبواب قصره وهو يركب دبته ويحمل بيده حربته، فالجند منعوه يدخل. رايح فين؟ قال: أنا المفاوض. قالوا: لن تدخل على كسرانا إلا أن تترجل وتترك سلاحك، عشان تدخل جوه عند الملك تعمل إيه؟ تنزل مع الحمار ده وترمي الحربة اللي في يديك دي بره. قال: والله لن أدخل على كسراكم إلا على ظهر دبتي وبيدي حربتي، وإلا أعود من حيث أتيت. شوف العزة، شوف القرآن ماذا يصنع في نفوس أصحابه. دخلوا الكسر، بيقول كذا كذا، قال: أذنوا له أن يدخل على ظهر دبتي وبيدي حربتي. احنا محتاجين لهم، أمة كان لها قوة صولة وجولة بالقرآن. ودخل ربعي بن عامر يقول الرواه: فانظر إلى هيئته وهو يدخل على ظهر دباته في ثيابه البالية على السجاد الممتد بين يدي كسرى الفرس. انتوا عارفين السجاد اللي اسمه الفارسي العجمي ده؟ تلاقي السجادة نص متر رجليك تغطس جواها، من أغلى أنواع السجاد، صح؟ أو ده كان ممتد تحت قدمي بقى كسرى الفرس، وربعي اللي جاي من البادية ماشي على السجاد بإيش؟ بالدبة، داخل بالحمار. وقيل أنه كان يطعن بحربته على السجاد فيمزقه، وكأنها إشارة لهذا الكسرى أن أهل الإيمان لا تعنيهم الدنيا بزخرفها، لا يعنينا قصرك ولا سجادك ولا الحلي اللي بترتديه، نحن أخرجنا الدنيا من قلوبنا فجعلها الله في أيدينا. وقف ربعي بن عامر هذا البسيط الأعرابي أمام كسرى الفرس، يا ترى بقى هل سنانه كده خبطت في بعضها وارتعش وارتجف ويتهته مش عارف يتكلم؟ ما ده كسرى يا إخوة، كسرى الفرس. طب يعني إيه؟ يعني ترامب دلوقتي من الآخر، يعني اللي بيقعد الرؤساء بيقعدوا جنبه كده مؤدبين ومش قادرين يتكلموا لما ينظر لهم بس. تخيل بقى كسرى كان أعظم من ترامب ده في زمنه، كسرى الفرس رستم مشكلة. فدخل ربعي بهذه الهيئة وقف، فقال له رستم: من القوم؟ هكذا كأنه يسخر يعني. فقال ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، نخرجهم من جور السلطان إلى عدل الإسلام. يا الله، إيه الكلام الجميل ده؟ القرآن، شوف التعبير الجميل ده، نحن قوم ابتعثنا الله، والبعث حياة بعد موت، يعني كنا أمواتا قبل القرآن فأحيانا الله بالقرآن. الله أكبر. إيه سبب إحيائكم بالقرآن؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ما فيش عبادة للبشر، بل العبادة لرب البشر. ما فيش عبادة للحجر ولا لبقر، إنما العبادة لله الخالق. ما فيش عبادة لا الكسرى ولا القيصر، إنما العبادة لله الواحد. نخرجهم من ضيق الدنيا، الدنيا ضيقة يا إخوة لأنها أمد وليست بأبد. نخرجهم من جوري الأديان، ويقصد السلطان وغيره الذي يعمل بأديان باطلة، إلى عدل الإسلام. الله أكبر. فالقرآن إذن روح، حياة، حياة بعد موت، بعث بعد موت. قال: هو روح تفعل في الكائن المخاطب جميع ما تفعل الروح، وبه ينتقل الإنسان فعلا من الموت إلى الحياة، كما ينتقل الإنسان بالروح من العدم إلى الوجود. ولذلك يقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. سورة الأنعام 123. فالقرآن حياة يا إخوة، القرآن كتاب رحمة، كتاب هداية، كتاب خير، كتاب بركة. بالقرآن تجتمع الأمة متى عملت به، ويتحقق فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه. ولذلك قال تعالى: قد جاءكم من الله نور. الله، شوف وصف بالنور الذي يبصرك في ظلمات الجهل وفي ظلمات الأحزان والهموم والغموم. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بالقرآن تطرد الأوهام والخرافات والأساطير والجاهليات. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، إنه يدعو ويهدي لكل اعتدال واستقامة. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. المائدة 17. إن أحسننا التعامل مع القرآن عدنا وعادت للأمة المكانة المفقودة. هذه تقدمة وتهيئة بين يدي الحديث عن شروط الانتفاع بالقرآن، نكتفي بها في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء في يوم الأحد إن شاء الله تعالى، نبدأ الحديث عن شروط الانتفاع بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. نعم.
Lass uns nun zum nächsten Thema rübergehen, nämlich über die Natürlichkeit des Korans, über die Art des Korans und die Natürlichkeit. Der Koran, meine Geschwister, ist ein Ruh. Ruh, wie im Koran oft übersetzt wird, ist ein Geist. Und alles, was ein Ruh an sich mit sich bringt, an einem Menschen, so bringt es auch in die Gemeinschaft. Das heißt, der Koran ist eine Energie, ein Geist, ein Ruh, dass die Menschen oder die Gemeinschaft an sich verändert. Wie Allah Azza wa sagt, Ruhun min Amrina. Er sagt, ein Geist oder ein Ruh aus unserem Befehl. Und die Natürlichkeit des Ruh an sich, was ist die Aufgabe eines Ruh? Ein Ruh an sich, ein Geist, seine Aufgabe ist es, das Leben. Er bringt Menschen zum Leben. Etwas vom Nichts zur Existenz zu bringen. Und ebenfalls jemand, der tot ist, wird daraufhin lebendig. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, dass das Gleichnis einesjenigen, der Allah gedenkt und Allah nicht gedenkt, ist das gleiche wie eines Lebendigen und eines Toten. Das heißt, jemand, der Allah nicht gedenkt, hat er mit dem Tod verglichen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, dass wenn ein Muslim jemals Probleme hat oder traurig ist und ein Bittgebet ausspricht, in diesem Bittgebet ist enthalten: O Allah, lass den Koran den Frühling oder ein Wässerungssystem meines Herzens werden, dann werden seine Probleme und seine Sorgen komplett verschwinden. Denn der Koran an sich ist eine Heilung für die Herzen, eine Heilung für die Herzen. Und das sehen wir auch in einem einfachen Menschen, das Sahabi radiallahu anhu arda, mit dem Namen Rib'iyya ibn Amir, der eines Tages sogar zu einem großen Führer geschickt worden ist, und zwar mit alter Kleidung und einem einfachen, schwachen Esel wurde er dahin geschickt, und er stand vor den Toren vom Schloss des Führers mit einem Speer in seiner Hand, und die Soldaten sagen zu ihm: Geh zurück, oder ohne einen Speer oder mit einem Speer darfst du nicht reingehen. Aber er hat einen Stolz gehabt. Er war jemand, der sich stark gefühlt hat und sagte: Dann, wenn es so ist, dann gehe ich zurück nach Hause. Aber sie haben ihn gebraucht. Und deswegen sagte zu ihm der Führer: Lass ihn reinkommen. Er ging rein, und es war eine luxuriöse Ausstattung des Schlosses mit einem teuren Teppich auf dem Boden, und er mit einem alten, schwachen Esel reitend zum Führer. Und er hat mit dem Speer stets den Teppich quasi gerissen mit seinem Speer, mit der Nachricht, wie die Gelehrten sagen, dass er sagte: Bei uns Muslime ist die Dunja nicht im Herzen. Uns ist alles egal. Das Schöne hier ist für uns nichts wert, denn wir haben den Iman, wir haben den Glauben. Und daraufhin, als der Führer ihn gefragt hat: Wer seid ihr? So eine Art: Wer seid ihr? Und daraufhin würde man meinen, er würde Angst haben oder vor Angst zittern, aber nein, er war selbstbewusst gewesen, und er hat einen Satz genannt oder gesagt: Woher er ist, was sein Volk überhaupt zu sein scheint, ist ein wunderbarer formulierter Satz, wo er sagte: Wir sind ein Volk, den Allah Azza wa Jal herabgesandt hat, damit die Menschen, die Diener anbeten, anfangen, den wahren Schöpfer anzubeten, und dass man ebenfalls von der Enge der Dunya zu Größe des Jenseits gebracht wird und ebenfalls von der Ungerechtigkeit der Religionen zum wahren, gerechten Islam zurückkehrt. Und das zeigt, wie diese Persönlichkeit, ein einfacher Mensch, der aus einer Persönlichkeit entstanden ist aufgrund des Korans, der selbstbewusst aufgetreten ist. Und genau zu diesem Zustand wollen wir ebenfalls kommen. Und Allah Azza wa Jal hat auch oft im Heiligen Koran diesen Koran auch beschrieben, als eine Art Licht oder Leben dargestellt, wo er sagte, wir haben dir den Koran gegeben, ein Licht, und vorher wusstest du überhaupt nicht, was der Koran ist, und jetzt weißt du es. Wir haben euch Menschen von der Dunkelheit ins Licht geführt. Und genau diese Ansicht von Allah Azza wa Jalla, die er uns im Koran beigebracht hat, wollen wir mit diesem Büchlein auch beigebracht bekommen. Und dies war die Einleitung des Autors.
Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.